عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب ذهب منها بشات وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعوها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الباب الذي ذكره المؤلف وهو كتاب الإيمان يبين فيه أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فسبق في الأبواب السابقة الحديث عن توحيد الألوهية أي توحيد العبادة وإخلاصها لله عز وجل، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا الباب يذكر لنا القسم الثالث من أقسام التوحيد، لأن التوحيد هو توحيد الربوبية ومعناه أن المسلم يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك له، فهذا يسمى توحيد الربوبية أي تعتقد بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يميتك وهو الذي يحييك، وأن ما في هذا الكون جميعا هو خلق لله عز وجل. والله تبارك وتعالى حينما ذكر خلق السماوات والأرض ما فيهما وبينهما قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأخبر عز وجل على أن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. ما هو الذباب؟ ثم هذا الذباب لو أخذ منهم شيئا استنقذه أخذه منهم لن يستنقذوه منه. ثم أخبر عز وجل على أن تلك الآلهة التي يتعلقون بها هي مثل هذا الشيء، أي أن الذباب حينما يأخذ شيئا لا يستطيعون إنقاذه منه. قال تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب، والله عز وجل وحده هو القادر وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت. هذا التوحيد كل المشركين يعترفون به، يعني لا يوجد في التاريخ على أن إنسان ادعى أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق الحيوانات التي معه، ما حد ادعى هذا. ولكن المشكلة التي حدثت بين الأنبياء وبين أممهم هو في القسم الثاني وهو توحيد الألوهية توحيد العبادة. إذا قرأنا في كتاب الله نجد الآيات الكثيرة مثل قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في أحد يقول خلقت نفسي ولا خلقني فلان ولا خلقني الولي الفلاني، ما أحد يقول هذا. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما دمتم تعترفون أن الله هو خالقكم فأنتم وحدوه في العبادة، ماذا قالوا حكم حق الله عنهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بينوا كما حكى الله عنهم أنهم لم يعبدوا تلك الآلهة من الأصنام والأولياء وأصحاب القبور أصحاب القباب، ما يعبدوهم لأنهم خلقوهم أو رزقوهم، وإنما يعبدونهم للتوسط. قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني عبدناهم لنتوسط بهم إلى الله حتى يقربون إلى الله. الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في آيات كثيرة بأن الدين الخالص لله، ألا لله الدين الخالص، أما الدين المشترك لله ولغير الله فهذا غير مقبول عند الله عز وجل. إما أن تعبده وحده، وإما يتركك أنت ومن تعبده. لأن الحديث الصحيح أن الإنسان إذا عمل عملا لغير الله أشرك فيه مع الله غيره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي في صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله ليس له حاجة لهذا العمل الذي تشرك معه به غيره. وكيف أن الإنسان يعلم أن الله خالقه ورازقه ومحيه ومميته ثم يعبد معه غيره؟ الشيطان لعب على الناس، وكذلك الدجاجل الذين يأكلون أموال الناس فيطلبون منهم أن يذهبوا إلى أولئك الأولياء، قد يكون أولياء وغير أولياء. الأولياء كما حكى الله عنهم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن متقي هو ولي. هؤلاء الذين لو كانوا أولياء في الدنيا وكانوا مؤمنون ومتقون هم ما طلبوا من أحد أن يعبدهم. فكونك تذهب إلى القبر الفلاني إلى الولي الفلاني فتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا معناه هو الذي قال المشركون عنه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لأن العبادة ليس معناها الصلاة فقط، وإنما الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن كونك تأتي إلى ولي من الأولياء وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله هذا شرك بالله عز وجل. كوننا نتقرب إلى أولئك الأولياء بالذبح، يعمل نذر في إنسان ثم يرحل من بلد إلى بلد لإقامة المولد عند ذلك الضريح ويقدم تلك الذبيحة أو تلك الهدايا، هذا شرك بالله. الله يقول: فصل لربك وانحر. شوف الصلاة مقرونة بالنحر، صل وانحر، صل لله وانحر لله، لا تنحر لزيد ولا لعمر ولا لبكر، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن توحيد العبادة توحيد الألوهية وهو القسم الثاني، معناه أنك تخلص عبادتك وأعمالك كلها لله، أي توحد الله بأفعالك. يعني شوف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كيف التعريف، وهذا طلاب العلم. توحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله هو، أي أنه هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر، ما في أحد يشارك في هذا. توحيد العبادة أفعالك أنت وأعمالك وعبادتك تجعلها كلها لله، يعني توحد الله بأفعالك، تذبح تنذر تصلي تصوم تزكي تحج تعمل أي عمل، هذا العمل لا بد يكون كله لله. إذا توحيد الربوبية أننا نوحد الله بأفعاله، ما نقول الله خلق فلان وفلان خلق فلان، ما في أحد يخلق مع الله، فالله وحده هو الخالق لهذه الأشياء كلها، هو الموجد لها هو المدبر لها هو المصرف لها، ما في أحد يتصرف في هذا الكون غير الله عز وجل. مع أن أصحاب الخرافات والبدع وأصحاب الطرق الذين غلوا فيها يجعلون هناك من يتصرف مع الله في هذا الكون، ما في أحد يتصرف مع الله حاشا وكلا، فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. إذا نحرص على عقيدتنا في توحيد العبادة، وهو أننا نتوجه بجميع أعمالنا لله عز وجل. ولهذا العمل الذي يعمله المسلم إذا دخله الرياء يذهب هذا العمل يحبط. الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما أخاف على أمتي الرياء، أو قال الشرك الأصغر، فقالوا ما هو؟ قال الرياء. الرياء بمعنى أنك تعمل عمل لله لكن تريد من الناس أن يثنوا عليك. مثلا تقوم تصلي الآن فيمر أمامك واحد من الناس اللي تعرفهم فتزين صلاتك، تطيل في القيام وتطيل في الركوع وتطيل في السجود، لا لله وإنما من أجل ذلك الرجل، حتى يقول الله فلان ونعم رجل طيب رجل عابد. كذلك تحج، والحج ركن أركان الإسلام وفريضة على المسلمين من استطاع إليه سبيلا. لكن إذا دخل في نفسك أنك تريد من الناس حينما ترجع لبلادك يقولون يا حاج فلان يا حاج فلان، والحاج فلان يعطوه كذا أو يأتمنوه ويجعل هو نفسه بهذه الميزة التي عملها وهي ركن أركان الإسلام أداه، يريد من الناس أن يثنوا عليه بذلك العمل. كذلك في الصدقات، الإنسان عنده أموال يريد يتصدق ويريد ينفق، فإذا أنفق في بناء المساجد والمدارس مساعدة الفقراء، إذا كان قصده من ذلك العمل أن الناس يثنوا عليه ويمدحونه بأنه رجل جواد وكريم، هذا الذي يحدث في نفسه يحبط عليه هذه الأعمال جميعا. الرجل القوي الشجاع الذي يجاهد في سبيل الله لو أراد من الناس أن يقول أنه رجل شجاع جهاده في سبيل الله يذهب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل، يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فلو قال هذا صاحب المال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، بنيت المساجد والمستشفيات وتصدقت على الفقراء وجاهدت في سبيل الله أعطيت الناس أموال، الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. أنت في الظاهر الناس يشاهدك تعمل هذه الأعمال، لكن الذي في القلب ما يعلمه إلا الله. فإذا كنت تقصد ذلك بذلك العمل الرياء، والله تبارك وتعالى يقول له كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال جواد رجل كريم رجل ابن المال. وقد قالوا قد قالوا لك هذا، يعني معناه أنت عملت هذا العمل من أجل أن يمدحك الناس، فقد أخذت الأجرة التي تريدها، يعني الأجر الذي تريده تحصلت عليه، الناس أثنوا عليك، أما عند الله فليس لك شيء. المال هذا يسأل عنه من أين اكتسبه، هذه الأموال التي نجمعها نسأل عنها يوم القيامة، يقول لك لا تزول قدم عبد، تزول معناه تنتقل من مكان إلى مكان، ما تزول حتى تسأل. فتسأل عن هذا المال من أين اكتسبته، هل اكتسبته بالبيع والشراء الحلال أو بالهبات أعطيت، أو اكتسبته بالغش بالخداع بالسرقة بالغصب بالربا، تسأل عن هذا المال. ولهذا جاء في الحديث سبق المقلون. المقلون من هم؟ كما جاء في الحديث الصحيح، يعني الفقراء الذين لا أموال عندهم، يوم القيامة وقت الحساب يحاسبون وعملهم قليل وأموالهم قليلة يحاسبون ثم يذهبون. لكن أصحاب الأموال الكثيرة هذا لا يتأخرون، يحاسبون في هذا المال من أين جئت به وفيما أنفقته، يعني تسأل عن إدخاله وعن إخراجه، مثل ما يسأل أمير الصندوق عن هذا المال الذي استلمه وكيف كيف صرفه وكيف وزعه. فإذا قال هذا القائل أن المال كسبته بطرق الحلال، فإذا كان الله يعلم منه ذلك الحمد لله هذا هو المطلوب، وإذا كان يعلم أنه أدخله بطرق أخرى ليست مشروعة فيحاسب ويعاقب عليه. إنفاقه إذا كان أنفقه لله عز وجل فالله مطلع على ما في السرائر يثيبه على ذلك. إذا أنفقه في السرف، في الخمور، في الاعتداء على الناس، يحاسب على هذا. إذن هذا المال تسأل عنه كيف أدخلته وكيف أخرجته. فعلى المسلم أن يحتجز في هذه الأمور، في جميع الأعمال التي يعملها لله عز وجل أن تكون خالصة، وإن حججت فيكون حجك خالصا، وإن تصدقت فتكون صدقتك خالصة لله عز وجل، لا تريد الثواب إلا من الله. أما إذا قصدت شيء آخر فالله تبارك وتعالى لا يثيبك، وإنما تتحصل على ما أردته في هذه الدنيا. إذن لو أن الإنسان كما قلنا صلى وراء في صلاته، فهذا العمل الذي يدخل ذلك الرياء هو الذي يحبط. يعني مثلا الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. فإذا كنت تقصد من حجك كما سمعت أن يمدحك الناس ويثنوا عليك، فليس لك من حجك شيء، لأن الله ليس له حاجة إلى عمل تقدمه له وتشرك فيه غيره. فالذي يحبط هو العمل الذي يدخل فيه الرياء. أما كون العمل يحبط كله فهذا لا يحبطه إلا الشرك، الشرك الأكبر، ولئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لنا لأمته. فالشرك الأكبر، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الخوف من غير الله، ليس الخوف الطبيعي يعني تخشى من الإنسان يقتلك، هذا ما في شيء، خوف طبيعي، لكن الخوف الذي تخشى منه أن يؤثر فيك، يؤثر فيك دون الله عز وجل، هذا هو الخوف العبادة، يعني كانك تخافه مثل ما تخاف الله، فهذا لا يجوز. تحبه لا كحب الله، المحبة ما في مانع، لكن المحبة الطبيعية، تحب مالك، تحب ولدك، تحب زوجتك، هذا شيء طبيعي. لكن كونك تحب أولئك الذين تتقرب إليهم من دون الله عز وجل كمحبة الله عز وجل، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. إذن توحيد العبادة هو الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. ولئن سألتم من خلقهم ليقول الله، يعترفون به بأن الله هو الخالق. قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن لا نقول أن هذه الآية ليس معناها إلا للمشركين في ذلك الزمن، وإنما هي لكل من عمل مثل ذلك العمل. فأي إنسان يتقرب إلى ولي، إلى قبر، بذبيحة، بدعاء، بخوف، برجاء، يشترك مع أولئك، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. أنت إذا جئت بذبيحة وقدمتها لهذا الولي وذبحتها، هذا الشرك بالله عز وجل، شرك أكبر، عملك كله يحبط، ولئن أشركت ليحبطن عملك. أما لو رأيت في هذا العمل، فالعمل وحده هو الذي يدخله الرياء يحبط هو، بقية الأعمال لا باقية. فعلى المسلم أن يحرص أن تكون أعماله كلها خالصة لله عز وجل. القسم الثالث هو الذي أشار إليه المؤلف هنا. الحديث كما سمعتم نعيده مرة أخرى. الحديث أخرجه الإمام مسلم، والحديث إذا رواه البخاري أو مسلم لا يسأل أحد عن صحته، كل الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، لأنهما شرطا على أنفسهما أن لا يخرج في صحيحيهما إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري ما يسأل عنه هو صحيح ولا غير صحيح، بل يسلم. وإذا قيل رواه مسلم كذلك. فالأمة تلقت الكتابين بالقبول، كل الأمة تلقت ما جاء في الصحيحين بالقبول. من قيل له الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم قال على الرأس والعين، وإنما عليه أن يطبق ما فيه. ولكن نجد بعض الناس حرفوا هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولوها عن معناها الصريح الذي لا شبهة فيه. معاذ بن الحكم صحابي جليل كانت له جارية يعني مملوكة ترعى له غنم في الجوانية عند أحد، أحد هذا الجبل القريب منا، والمكان يسمى الجوانية. هذه الجارية المملوكة ترعى له ذلك الغنم، فطلع عليها يوم فوجد الذئب أخذ واحدة من الغنم، يقول وأنا من بني آدم أغضب كما يغضبون، فجاء وضربها على وجهها، وهي ما ذنبها، مسكينة لا ذنب لها، الذئب الذي يأخذ عليه وهو هو موجود نفسه ما يستطيع يمنعه، ولكنه تحرج وعلم أنه ارتكب ذنبا وإثما عظيما، لأن هذه المرأة المسكينة الجارية لا ذنب لها ضعيفة، والذئب أخذ الشاة فكيف يأتي ويضربها؟ فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك الشيء الذي ارتكبه وذلك الخطأ الذي وقع فيه. وهذا مما يدل على إيمان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى خوفهم من الله عز وجل، وهم قدوة لنا. فإذا ارتكب أحد منا خطأ من هذا النوع ومن غيره فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. فهو لما وقع منه ذلك الإثم ولم تتحمله نفسه وخشي أن الله يعاقبه على ذلك العمل الذي عمله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، يعني أخبره بما وقع. قال فعظم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العمل، عظمه يعني قال له ارتكبت إثما، ما ذنبها تأتي وتضربها؟ أراد أن يكفر عن ذنبه بأي شيء، قال ألا أعتقها، يعني هي مملوكة له، فأراد أن يكفر عن تلك اللطمة بأن يعتقها لوجه الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوها، يعني احضرها آتي بها. فلما جاء بها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ونسمع السؤال. يقول معاذ بن الحكم رضي الله عنه بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جالس معه، إذ طلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية. أحد كما قلنا هذا الجبل، ومكان هناك يسمى الجوانية معروف إلى الآن. فوجدت الذئب ذهب منها بشات، الذئب جاء أخذ منها شات، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا رجل مثل الناس، يغضب الإنسان حينما يؤخذ ماله أو يحدث له شيء، فسككتها سكة، يعني لطمتها على وجهها كما جاء في الرواية الأخرى، ثم انصرفت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثورة الغضب بعدما لطم تلك المرأة رجع إلى الرسول، ثم صرفت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أخبره بأن له غنم وأن الذئب أخذ شاة منه وأن المسكينة هذه التي ترعى له الغنم ضربها على وجهها. قال فعظم ذلك علي، يعني قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ارتكبت إثما عظيما، امرأة ضعيفة مسكينة لا حيلة لها، فلماذا تعاقبها بهذه العقوبة؟ ماذا أراد؟ أراد أن يكفر عن ذلك العمل. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ يعني شوفوا كيف تنازل عن الجارية بكامله، يعتقها في سبيل الله من أجل أنه لطمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوها، يعني خليها تأتي حتى نسألها. فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، يعني يسأل هل هي مسلمة ولا غير مسلمة. فقالت في السماء في العلو. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد لله بالوحدانية وتشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه المرأة اعترفت وأخبرت على أن الله في العلو، معنى في السماء في العلو، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لها بالإيمان وقاله اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث يستدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل على جميع المخلوقات، فكونها تقول في السماء معناه في العلو، وليس السماء ظرف لله عز وجل يحميه، الله أكبر من كل شيء. والله عز وجل قال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. والإمام مالك رحمه الله حينما دخل عليه ذلك الرجل المبتدع وسأله عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. إذن الله عز وجل في العلو مستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه في 7 آيات من كتابه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات كلها يخبر الله عز وجل عن نفسه على أنه مستوي على عرشه. والإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو كان في هذا المسجد، وجاءه ذاك الرجل وسأله هذا السؤال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك أصابته الرحمة من هذا السؤال، السؤال عن الكيفية، فالكيفية لا ندركها، ونحن نؤمن بوجود الله عز وجل ولا نحيط به علما، فكذلك لا نحيط بصفاته. فقاله الإمام مالك هذا الجواب الذي أخذه العلماء جميعا في باب الأسماء والصفات، وكما قلنا لكم هذا الكتاب صاحبه يتحدث عن أنواع التوحيد 3، وهو هنا في هذا الباب يتحدث عن باب الأسماء والصفات. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله عز وجل خاطب عباده بلغتهم التي يفهمونها، ولو كانوا ما يفهمون تلك اللغة فكأنه يعني يطلب منهم شيء هم لا يعلمونه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما في القرآن من الأشياء التي يذكر الله عز وجل إلا الأسماء، أي من الأشياء التي في الآخرة ما فيها إلا الأسماء، وأما غير الأسماء أي الحقائق فيها تختلف. مثلا الله عز وجل أخبرنا على أن هناك جنة، والجنة للمطيعين للمؤمنين للمتقين، وأخبر على أن فيها قصور وأن فيها أنهار من لبن وعسل مصفى، وأخبر على أن هناك حور عين للمؤمنين المتقين. لو كنا في هذه الدنيا ما نعرف العسل ولا نعرف اللبن، وقال لنا الله تبارك وتعالى في تلك الجنة كما نقرأ في سورة محمد يعني فيها تلك الأنهار من لبن ومن عسل مصفى، وإحنا ما نعرف لا عسل ولا لبن، فكأنه يخاطبنا بشيء لا نفهمه، وإنما خاطبنا بشيء نفهمه، بمعنى أنه أعطانا الاسم لهذا الشيء ولكن الحقيقة تختلف، يعني حقيقة العسل وحقيقة الماء وحقيقة القصور في الآخرة تختلف عن هذه في الدنيا، لكن لو كنا ما نعلمها يخاطبنا بشيء ونحن ما نعلمه ما نعرف، ولا تقوم علينا الحجة بهذا الشيء الذي لا نفهمه. كذلك أخبر عن النار وأن فيها أغلال وأنها سعير وأن الإنسان يعذب بها، وأنه أخبر عن الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لو كنا ما نعرف النار ما ندري ما هي النار، ولكن هذه النار الموجودة عندنا كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث متفق عليه أن هذه النار في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم يوم القيامة. إذا لما خاطبنا أن هناك نار وأن من يرتكب الأخطاء من كفر بالله فسيعاقب بالنار، ونحن نعلم النار ونعرفها نحذرها ونخاف منها، إذن عندنا نار موجودة ولكن هذه النار جزء من 70 جزء من نار آخر يوم القيامة، يعني هذا الجزء الذي هو من 70 جزء وأنت الآن لا تستطيع أن تمد يدك إليه، هذه الأصبع ما تقدر تمدها إلى هذه النار، إذن اعلم على أن النار في الآخرة التي أخبر الله عز وجل أنه يعذب بها الكافرين والمنافقين وأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، أن تلك النار تجمع معها هذا الجزء مع تلك 69 جزءا حتى تصبح 70 جزءا وتعذب بها. فالله عز وجل لم يخبرنا إلا بهذه الأشياء التي بها نفهم ما خاطبنا الله به عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعوه بأسماء الحسنى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة يعني نعبده ونتقرب إليه بأسمائه الحسنى ونسأله بها. من أسماء الحسنى الرحمن، الرحيم، الرازق، الرزاق. هذه الأسماء حينما يريد المسلم أن يطلب من الله عز وجل الرحمة، حينما يقع فيه ذنب ويريد من الله أن يرحمه، ماذا يقول؟ يقول: يا رحمن ارحمني. لما يصيبه الفقر ويريد الرزق من الله عز وجل يدعوه باسمه الرزاق. لما تأتيه شدة ويأتيه كرب ويأتيه عدو ويريد أن ينقذ من هذا يقول: يا جبار أنقذني، جبار المتكبر. إذن هذه الأسماء كلها لها معاني، ولهذا المسلم نفسه يتوجه إلى الله عز وجل في دعائه بجميع أسمائه في كل اسم في الشيء الذي يناسبه. ما يقول: يا جبار اغفر لي، يقول: يا رحمن ارحمني. وهكذا. إذن لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. الذين عندهم الشبه ودخلت عليهم من أعداء الإسلام تصوروا على أنهم لو أثبتوا لله هذه الأسماء فقد شبهوا الله بخلقه، والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. وأثبت على هذا الأساس قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها الذي ظهر منها، امرأة اسمها خولة صحابية، وزوجها اسمه أوس. حدث بينهما خلاف كما يحدث بين الزوجين، فقال: هي عليه كظهر أمه. وهذا معروف في الجاهلية بأن من شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه، وهو الظهر المعروف في الآن في الإسلام. لو أن إنسانا شبه زوجته بأخته بأمه تحرم عليه، فلا بد من عتق، لا بد من كفارة. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لها: أوس هي عليك ظهر أمه. جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول: إن امرأة ضعيفة ونثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أنفق عليهم. وتشكو إلى الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في الوقت الذي جاءت إليه لم ينزل حكم الظهار، فالرسول لا يقول إلا ما جاءه من الله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تشكو. نقرأ هذه السورة وأنتم تقرؤونها وتسمعونها. قال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني ننظر معنى هذه الآية، هي مثل ما قال الإمام مالك عن قضية الاستواء. فهذه الآية أنزلها الله عز وجل في نفس اللحظة التي كانت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تقول: أنا ضعيفة والأولاد عندي ماذا أصنع فيهم، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة، يعني حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تسكنه عائشة، يعني أنتم الآن تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزورونه وتسلمون عليه، هو دفن في حجرته التي توفي فيها، والحجرة قد لا تتجاوز 4 متر في 4 متر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت في جانب من الحجرة، يعني الرسول هنا والمرأة تجادله وتحاوره، وهي مؤدبة، والصحابة مؤدبون بأدب الله لهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي تحاوره بأدب ولا ترفع صوتها فوق صوتي. فعائشة تقول أنا كنت في جانب من الحجرة ويخفى علي بعض كلام المجادلة ما أسمعه، تسمع بعض الكلام وبعض لا تسمعه، وسمعها الله من فوق سبع سماوات ونزل الفرج في نفس الوقت. الشاهد معنا أن الذين يقولون أن هذه الأسماء والصفات لو أثبتناها لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، فأين المشابهة؟ الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات، وعائشة في جانب الحجرة لم تسمع بعض الكلام الذي كانت تتحدث به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. فالله قال ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت في نفس الوقت وهو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء، وليست هناك مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بوجه من الوجوه. فإذا كان الله سمع تلك المحاورة من فوق سبع سماوات وعائشة بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام لم تسمع، فأي مشابهة بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق؟ إذن لا مشابهة بين ذلك، وعلينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال وشهد لتلك المرأة بأنها مؤمنة لأنها قالت أن الله في السماء يعني في العلو، وشهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. ومما يؤكد هذا حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. الله يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، عرج به من سماء إلى سماء. وحينما جاء جبريل إلى سماء الدنيا يستفتح وقيل له من معك، لأن السماء محروسة لها أبواب مقفلة ما في أحد يدخلها إلا بإذن، فلما جاء وطرق قال الملائكة الذين هم في سماء الدنيا من؟ الحديث صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول. فقال جبريل، قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. يعني هذا عندهم علم على أنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ففتح له. ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وهناك فرضت عليه الصلوات هذه التي نصليها 50 صلاة. الشاهد معنا من هذا الحديث أن الإسراء هو علو، عروج فوق، ما ذهب به لا يمين ولا يسار، يعني من سماء إلى سماء إلى سماء إلى أن وصل السماء السابعة. وهناك فرض الله عليه هذه الصلوات الخمس، فرضها عليه 50 صلاة. ثم نزل مع جبريل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام، فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فصعد به مرة أخرى فطلب التخفيف من الله عز وجل، فحط عنه 5، ثم رجع فسأله فأخبره بذلك فطلب منه أن يعود. وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5 صلوات. فطلب منه أن يعود مرة أخرى، يعني ننظر لهذه الشفقة على هذه الأمة من موسى عليه السلام، لأنه يقول قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أرضى وأسلم، قال قد استحييت من ربي، يعني يتردد وهو يحط عنه 5 5 إلى أن جعلت 5، 50 جعلت 5. فلما طلب منه أن يعود قال لا، أنا استحييت من ربي. فعند ذلك أمضيت هذه الفريضة، ونادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وبالأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. فالشاهد معنا أن المعراج كان للسماوات للعلا لله عز وجل، فالله فوق مخلوقاته جميعا. ولا نتصور كما نجد في بعض الكتب على أن إذا قلنا الله في السماء معنى تقول أن السماء ظرف تحويه، لا، معنى في السماء أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكما عرفنا في هذا الحديث أن المعراج كان من سماء إلى سماء، والسماء كلما علت، فالله فوق المخلوقات جميعا مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى. فالعرش تكفل المخلوقات جميعا والله مستوى عليه، والعرش وكل ما دون العرش محتاج إلى الله عز وجل. من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ لم يمسكها إلى الله عز وجل بقدرته، فهذه لا يحتاج الله عز وجل إليها، وإنما هي محتاجة إلى الله عز وجل، فالله فوق المخلوقات جميعا. فإذا وجدنا في بعض الكتب أن الله بكل مكان تعالى الله عن ذلك، فنقول لا، الله عز وجل مستوى على عرشه فوق المخلوقات جميعا. أما إذا قلنا في كل مكان فهذا معنى الحلول، يعني أن الله يحل في خلقه، هذا لا يجوز، فالله أكبر من المخلوقات جميعا. فيجب على المسلم أن يتنبه لما في تلك الكتب التي يجد فيها أن الله في كل مكان، هذا لا يجوز، الله عز وجل في العلو فوق المخلوقات جميعا. وليس هناك إلا خالق ومخلوق، يعني ما سوى الله مخلوق، من السماوات والأرض والجبال والبحار وكل شيء مخلوقة، ولا بد أن يكون هذا المخلوق في جهة والله في جهة. إذن الله في العلو والمخلوق في السفل، فإذا كل هذه المخلوقات دون الله عز وجل، والله عال عليها جميعا. فحينما نقول الله في العلو معناه على المخلوقات جميعا وكلها تحته، والعرش من مخلوقاته وهو سقف المخلوقات جميعا، والله مستوى على عرشه، والعرش وما دونه في حاجة إلى الله عز وجل، لأن الله إذا تركها لحظة ذهبت كلها. من يمسك السماوات والأرض أن تقع؟ لم يمسكها إلا الله عز وجل. فهذا معنى الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حينما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء. فتجد في بعض الكتب، وأنا أذكر هذا، وفيه بعض الناس موجودين هنا يعرفون ما في تلك الكتب، أنه لا يجوز السؤال بأين، أين الله، يقول لا يجوز تقول أين الله. ليش لا أقول؟ الرسول قال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث وفي صحيح مسلم، قال للجارية أين الله، ماذا قالت؟ في السماء، يعني في العلو، فهي أخبرت بفطرتها. ويذكر طلاب العلم أن أحد الذين يؤولون هذه الأحاديث وهذه الآية الواردة في كتاب الله أنه ذكر 1000 دليل كما يقول على نفي العلو عن الله عز وجل. فقال له رجل همداني، والقائل هذا هو الجويني، يذكر الأدلة على نفي العلو لله عز وجل وأنه في كل مكان. فقال له ذلك الرجل، نحن سمعنا هذه الأدلة التي تذكرها، لكن نريد منك دليلا على شيء واحد، وهو هذا الشيء الذي في نفوسنا، وهو أنه كل إنسان يصيبه شيء ما يلتفت لا يمنى ولا يسرى وإنما يرفع فوق، يعني كل واحد يصيبه الآن شيء منا، عامي ولا متعلم ولا أي شيء يحدث له، ويريد إنقاذ من الله عز وجل، إلى أين يكون؟ يرفع يده إلى السماء، يا الله. فقال ذلك العالم، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، قال ما عندي رد على هذا، هذه الفطرة، يعني فطرة البشر جميعا يعلمون أن الله فوقهم، فكل من أصيب بشيء لا يلتفت لا يمين ولا يسار ولا تحت، وإنما يرفع بصره إلى السماء ويطلب من الله عز وجل الفرج. إذن هذه العقيدة إذا وجدنا في بعض الكتب أنه لا يجوز السؤال بأين، نقول له لا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال وأين الله معنى أن الله في العلو أي على جميع المخلوقات كلها، فيجب علينا أن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني تشهد الرسول بالرسالة معناه تصدقه بجميع ما أخبرك به وتعمل بجميع ما أخبرك به. فهذا حديث في صحيح مسلم، سمعنا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الجارية وجوابها وشهد لها بالإيمان، لما قال ذلك القول شهد لها بالإيمان، وهذا معنى ما جاء في هذا الحديث وفي الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.